يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتحدث معكم في سلسلة بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعنوان حلقتنا الآن المدارات العائلية. وبطلة الحلقة اليوم حفصة بنت عمر الفاروق رضي الله عنها وعن والدها وعن باقي أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. المدارات من المعاني الجميلة جدا، وليفضل على الزوج والزوجة والأبناء أنهم يتعلمون هذا السلوك، سلوك المدارات، كيف نداري الناس وكيف نداري الآخرين، وكيف الزوج يداري زوجته، وكيف الزوجة تداري زوجها، وكيف الوالدين يدارون أبنائهم. هذا الخلق حقيقة يحفظ كثير من المشاكل، وهذا الخلق مهم جدا لاستمرار العلاقة، سواء كانت هذه العلاقة زوجية أو علاقة صداقة أو علاقة أخوة ومحبة مع الناس. ولهذا ستكون حلقات فقرتنا اليوم عبارة عن قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك قصة الطلاق لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وبعدها راح نتناول مجموعة قصص ومواقف حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة بنت عمر رضي الله عنها في بيت من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نتناول مفهوم المدارات، وما الفرق بين المدارات والمداهنة، وما هي فوائد المدارات. وبعدها نتحدث عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم المداري، وكيف أن كانت حفصة رضي الله عنها ترادد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يداريها، وكان يحفظ هذا الود بين وبين حفصة رضي الله عنها. ثم نتعرض لقضية الطلاق اللي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة، ونخبركم بأول مجلة صدرت في العالم للمطلقين والمطلقات. وعلى فكرة طبعا في مجلتين اليوم في العالم خاصة للمطلقين والمطلقات. وبعدها نتكلم عن 10 أفكار للحفاظ على الأصدقاء بعد حادثة الطلاق، ثم بعض الدراسات اللي تثبت أن أبناء المطلقين في الغرب أكثر الأبناء عرضة للاغتصاب. ثم نختم حلقتنا معكم، ونتمنى أن تنال على إعجابكم، وهي تحت عنوان المدارات العائلية، قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، وكذلك حادثة الطلاق. أما قصة الزواج فقبل لا نبدأ فيها، كنا نعرف أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها كانت متزوجة من رجل آخر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل كان ممن شهد بدر وتوفي بالمدينة رضي الله عنه، وهو الخنيس بن حذافة السهمي. فلما توفي بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما انتهت عدة حفصة يتحرك ويعرض بنته على أكابر الصحابة وعلى الصالحين. فهنا تحرك عمر رضي الله عنه، وأول ما بدأ به عثمان بن عفان رضي الله عنه. فيقول عمر: فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر. قال: سأنظر في أمري. يقول عمر رضي الله عنه: فلبث ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج في يومي هذا. هذا كلام عثمان رضي الله عنه. يقول عمر رضي الله عنه: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر. يقول عمر: فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي بشيء. يقول: فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. يقول عمر: بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة لقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة. يقول له يعني كأنك أنت يعني شلت بقلبك علي لأنه أنا ما قبلت أتزوج حفصة فلم أرجع إليك شيء. يقول عمر: فقلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. نلاحظ إذن موقف الآباء من جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يبقون بناتهم ليلة واحدة من غير زواج، بل كان الأب هو الذي يتحرك ويسعى لتزويج البنت، وهذا حقيقة الشاهد من قصة عمر رضي الله عنه. وتبين هذه القصة أولاً مدى الصداقة وقوة العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر الصديق، لأنه لما توفي زوج حفصة وهو خنيس بن حذافة السهمي، النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى أبو بكر بأنه يريد خطبة حفصة. ولهذا عمر رضي الله عنه لما عرض بنته على عثمان بن عفان توقف ورفض وقال ليس لي خاطر بالزواج. ثم لما عرضها أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطر في حفصة، وبالتالي سكت ولم يجبه. وهنا عمر بن الخطاب عليه بالظاهر، ولذلك وجد في نفسه عليه، ولكن انكشفت الحقائق بعدما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة. وبالفعل هذا شرف لعمر وشرف لآل الخطاب أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمر رضي الله عنه. أما قصة الطلاق فيحدثنا قيس بن زيد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فدخل عليها خالاها، من هما؟ الأول قدامة والثاني عثمان ابن مضعون، فبكت حفصة وقالت والله ما طلقني عن سبع. وتقصد بالسبع يعني الكراهية أو العيب أو النقص. ولهذا بعد ما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وكنا نعرف طبعا حفصة رضي الله عنها كما تصفها عائشة رضي الله عنها تقول هي ابنة أبيها، مثل ما احنا نقول يعني فلان طالع على أبوه أو ابن الوز عوام، هذه من أمثالنا الشعبية. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول عن حفصة هي بنت أبيها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي فيكم يدرس سيرته يعرف أنه شديد، وكان شديد في الحق، ويعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يقول أنني لم أشاهد أبي يبتسم يوما، يعني أبو عمر بن الخطاب ما عمره ابتسم. فعمر بن الخطاب نشأ في بيئة وفي مناخ تربوي كان مبني على الشدة ومبني على الجدية ومبني على عدم الابتسامة والمزاح والضحك، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت شخصيته شخصية شديدة. ولهذا لما ربى بناته وربى عياله رباهم على هذه الشخصية، فكانت حفصة رضي الله عنها شديدة. ولذلك لما نتناول بعد شوي مواقف النبي صلى الله عليه وسلم معها راح تكتشفون كيف أنها شديدة. ولعل هذا سر من أسرار يعني طلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة. ولهذا بعد ما طلقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنزل علي جبريل وقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك بالجنة. طبعا موقف جميل جدا، ولكن على العموم فهو تشريع. موقف النبي صلى الله عليه وسلم من طلاق من حفصة عبارة عن تشريع. فاللي فينا مثلا وصل في علاقته مع زوجته إلى أبواب مغلقة ما يجد حرج أنه يطلق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم طلق، فطلق حفصة وطبعا طلقها بعد الدخول. وهناك قصة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلق إحدى زوجاته قبل الدخول. فيروي لنا سعد بن زيد الطائي يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فدخل بها فأمرها أن تنزع ثوبها فرأى فيها بياضا فانماز عنها، فلما أصبح أكمل لها الصداق وقال الحقي بأهلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وكذلك طلق تلك المرأة من بني غفار، لكن كلا الطلقتين كل واحدة لها ظروفها الخاصة الاجتماعية. أما ظروف حفصة فتختلف عن ظروف تلك المرأة من بني غفار، ولذلك تلك المرأة طلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، أما حفصة رضي الله عنها فطلاقها بعد الدخول. وهذا كل تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفرق الثاني في سيرة حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعها بعد الطلاق، وفي هذا كذلك تشريع، ولكن هذه المراجعة كانت بإخبار من جبريل، لأنه حفصة رضي الله عنها صوامة قوامة وقال له إنها زوجتك في الجنة. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بهذا الطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته حفصة، فتعرفون ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ حثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد اليوم. موقف حقيقة خطير، وموقف رهيب، وموقف جلل، كل هذا في بيت من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا سمينا لقاءنا معكم اليوم وحلقتنا المدارات العائلية. من المواقف الجميلة كذلك موقف حفصة رضي الله عنها مع أم إبراهيم. ومن هي أم إبراهيم؟ هي ماريا القبطية، لأن حفصة وعائشة رضي الله عنهم كانا متحابتين، وكانت علاقتهم مع بعض علاقة قوية جدا، وكانوا يعني مثل ما نقول احنا بلغتنا اليوم يدبرون الخطط ويفكرون كيف يفصلون بين النبي صلى الله عليه وسلم وماريا القبطية. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحفصة أنها تذهب إلى بيت أبوها، فلما ذهبت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ماريا القبطية ودخل معها إلى دار حفصة. وفجأة حفصة رضي الله عنها دخلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى دارها، وإذا بها تنظر هذا الموقف العجيب، وهو أن أم إبراهيم تخرج من دارها وكذلك معها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا حفصة غارت وثارت وبدأت تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلام فيه غضب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداريها وأن يهدي من هذا الموقف، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لأرضينك، فإني مسر إليك سرا فاحفظيه. قالت: ما هو؟ قال: إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك. طبعا حفصة افرحت فرح شديد بهذا الخبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه على نفسه ماريا القبطية. طبعا حفصة ما تمالكت أنها تسر هذا الخبر، راحت حق من؟ راحت لصديقتها وحبيبتها عائشة رضي الله عنها، وتقول لها: يا عائشة هل علمتم الخبر؟ وبدأت تقص لها الحكاية والقصة. هنا طبعا فرحت عائشة رضي الله عنها، لأنهم اثنينهم كانوا يتمنون مثل هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بدأ الخبر ينتشر، وبدأ الخبر ينتشر بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته. من تضايق؟ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تضايق، لأنه كان على عهد مع حفصة أنها ما تفشي هذا السر، وكان قايل لها: أنا راح أبلغك موضوع وأخبرك بسر بشرط أنك ما تبلغين أحد. فكيف الآن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بالخبر، وعرفوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ماريا القبطية أم إبراهيم، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفشى بهذا السر لحفصة، وانتشر هذا السر بين كل الزوجات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على جميع الزوجات، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشربة، يعني مكان فيه درج ومرتفع، وجلس هناك النبي صلى الله عليه وسلم ونذر أنه لا يقرب نساء. ومن كان واقف بقرب هذه المشربة المكان المرتفع رباح، حتى سرى بين المسلمين بعد مرور الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق جميع زوجاته، وكان سبب هذا الطلاق هو حفصة بنت عمر رضي الله عنه. إلى أن وصل الخبر لمن؟ إلى عمر رضي الله عنه، وهذا الخبر وصل بعد ما قاطع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته قرابة شهر كامل، وكل من في المدينة كان يتحدث عن هذه المقاطعة. هنا عمر رضي الله عنه ما تمالك نفسه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرى رباح، فأوقفه رباح، فقال له عمر رضي الله عنه: استأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه. فدخل رباح واستأذن، فخرج إلى عمر وقال: لم يأذن لك رسول الله. فألح عمر مرارا وتكرارا حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر جال ببصره في الغرفة اللي جالس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى حصيرا قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، والغرفة ما فيها شيء إلا قبضة من شعير وجلد معلق، فتأثر لما رأى عمر رضي الله عنه فبكى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فذكر له عمر السبب وقال له: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما فيه من النعيم وأنت رسول الله؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قائلا: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع عمر رضي الله عنه، وأراد عمر رضي الله عنه أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمهد للموضوع، حتى شاف عمر رضي الله عنه فرصة فدخل في الحوار، وقال عمر مخففا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة من عمر رضي الله عنه ابتسم وضحك، فلما رأى عمر رضي الله عنه سرور النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يذكره ويذكر بأن المسلمين اليوم في أزمة، وكلهم قاعد يحاتون يا رسول الله، وكلهم انتشر بينهم خبر أنك طلقت نسائك، فما هو الخبر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بأني لم أطلق نسائي. فهنا استأذن عمر أن يبشر المسلمين، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كلهم قاعدين، كان يقول عمر رضي الله عنه: الله أكبر، أبشروا. وبدأ يتكلم مع المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته. ثم أنزل الله عز وجل:
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
بعد ما سمعنا هذه الآيات وهذه القصة الكريمة، حقيقة هذا دليل على تعاضد المسلمين في القضية الاجتماعية وتعاونهم، وكذلك دليل على تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وكذلك مداراة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة أم المؤمنين ولباقي زوجاته. المداراة معناها وفوائدها. المداراة من الأخلاق الجميلة جدا، ولهذا في واقعنا المعاصر اليوم واللي فينا درس في الغرب يجد أن هناك مادة يدرسونها في كسب الناس والعلاقات الإنسانية تسمى عندهم الإتيكيت. ما هو الإتيكيت؟ هو نظام معين يقوم فيه الإنسان لكسب قلوب الناس واحترامهم وتقديرهم، وبالتالي لو ما كان عنده هذا الإتيكيت لخسر علاقاته وخسر كل صداقاته. لكن إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية نسميها المداراة، وهناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة هي أصلا صدقة، المداراة فيها أجر عظيم جدا، أما المداهنة فهي خطيئة ومعصية. المداراة أنه أنا إذا كان عندي صديق أو إذا كان عندي زوجة أو ابن، معناها أني أنا أخفض له الجناح وألين له الكلام وأني ماشد عليه في القول. هذا معنى المداراة. إذا هو غلط أنا أداريه، وبالتالي أوصل رسالتي له بطريقة ذكية بحيث أني ما أجرح مشاعره ولا أجرح كرامته، وبنفس الوقت عندي قدرة على نصحه وإرشاده. أما المداهنة فموضوع مختلف. المداهنة لو خطأ إنسان أو ارتكب معصية أو ارتكب ذنب، أنا أجاريه في المعصية وأجاريه في الذنب، ولا أقول له أنه هذا خطأ أو هذه معصية أو هذا ذنب، وهذه تسمى مداهنة. فإذا هناك فرق بين المداراة وبين المداهنة. ولهذا قال أحد الشعراء: تجنب صديق السوء واصرم حباله، وإن لم تجد عنه محيصا فداره. لأنه صديق سوء، فالواحد شلون ممكن أن يعيش مع صديق سيء؟ يداره، مثل ما قال الشاعر: تجنب صديق السوء واصرم حباله، وإن لم تجد عنه محيصا فداره، وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الود ما لم تماره. ولهذا المداراة لها فوائد عظيمة جدا، منها أولا الراحة في الدنيا. الإنسان لما يداري الناس يرتاح في الدنيا، لأنه لو بيفتح مع كل شخص يختلف معه في الرأي وفي الفكر وفي وجهة النظر، لو كل واحد بيختلف معه بيفتح معه جبهة، تعب في الدنيا وشقة ويقعد يفكر بفلان وشايل هم فلان. لكن لما يداري الناس يرتاح ويستقر. ولذلك من المواقف الجميلة جدا موقف يروي لنا عقال بن شبة، يقول: كنت رديف أبي وهو من الصالحين، فلقيه جرير على بغل فحياه أبي وألطفه. مع أن جرير كان واقع في والده وكان يتكلم فيه، لكن لما شافه حياه وكان لطيف معه. فلما مضى يقول عقال: قلت لأبي: أبعد ما قال لنا ما قال؟ يعني يا يبا شلون تلطف معه وشلون تتكلم معه بالطريقة الطيبة هذه، وهو تعرف أنت قصته معنا وتعرف إيش تكلم عنه؟ فقال الوالد: يا بني أفأوسع جرحي. شوفوا الكلمة جميلة جدا، أفأوسع جرحي. هذا منهج أني أنا ما أوسع جرحي مع الناس. إذا الناس جرحوني أحاول أني أنا ألأم هذا الجرح وأداوي هذا الجرح، ما أوسع الجرح. وبالتالي لو كل إنسان كان بيني وبينه علاقة سيئة قطعتها، لا ما ظل عندي حقيقة في الناس أي علاقة، ولا ما ظل عندي في الدنيا أي معروف. ولهذا كل واحد فينا الآن يقيم نفسه، أنتوا الآن قيموا نفسكم، كل زوج قاعد يسمع هذا البرنامج يقيم نفسه، وكل زوجة كذلك تقيم نفسها. من أول ما كنا صغار إلى اليوم، كم صديق وكم صديقة تعرفنا عليه؟ كثير ولا لا؟ طيب اليوم كم صديق عندنا؟ إذا بسألكم، وين راحوا الأصدقاء؟ هل إحنا أذكياء وشطار في المحافظة على أصدقائنا وأصحابنا، ولا إحنا شطار في قطع العلاقات؟ اللي يملك خلق المداراة يكون عنده شطارة في كسب العلاقات، لكن اللي ما عنده هذا الخلق ما راح يكون عنده شطارة في الكسب. ولهذا على شدة حفصة رضي الله عنها وكثرة مواقفها الشديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يداريها وكان يحفظ لها هذا الود، ولهذا بقيت العلاقة. ولهذا إذا من فوائد المداراة الراحة في الدنيا والأجر والثواب في الآخرة، لأن أنت لما تداري إنسان أو أنت لما تدارين فلان هذه فيها ثواب عند الله عز وجل. كذلك من فوائد المداراة أنها لابد منها لاتقاء الشر. أكو ناس أحيانا أشرار سيئين الخلق، طيب لو أنا بصير إنسان شري معاهم، لا حقيقة كانت الفجوة كبيرة ولا كان الدمار أعظم، وكان على طول كل علاقاتي مع الناس معارك وحروب، لكن أنا أداريه اتقاء شره. وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عروة بن الزبير، أن عائشة تقول رضي الله عنها: أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة. تقول عائشة: فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. تقول: فقلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال عليه السلام: أي عائشة، إن شر الناس منزله عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. شايفي معي؟ إذن هذا هو منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان إنسان معروف في أنه أخلاقه سيئة ويغلط على الناس وأنه يجرح بينه وبين الناس، لو أنا بتعامل معاه بنفس شخصيته وبنفس صفاته لقامت المعركة ولم تقعد، وإنما أداريه اتقاء فحشه وأداريه اتقاء شره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل توجيها لنا في علاقتنا مع والدينا، يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. شوفوا معي: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حطوا تحتها خطين. ما معنى وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ أي المدارات. ولهذا من فوائد المدارات أنها لابد منها لاتقاء شر الأشرار ودوام معاشرة الأخيار. كذلك من فوائد المدارات أنه يحتاج إليها مع الأصدقاء كما يحتاج إليها مع الأعداء. ولهذا مدارات الأعداء كذلك خلق ومنهج عظيم جدا. ولهذا قال الشاعر: أغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول. شوفوا معي بعدين شو يقول الشاعر: متى ما يريبني مفصل فقطعته، بقيت ومالي في نهوض مفاصل، ولكن أداريه وإن صح شدني، فإن هو أعيا كان فيه تحامل. إذا معناته يقول: لو كل مفصل عندي في جسدي آلمني فقطعته لظليت من غير مفاصل. وهذا حقيقة تصوير جميل للشاعر في كيفية التعامل مع الأصدقاء والأحباب، وأن مداراتهم واجبة وهو أساس الأخلاق، وبالأخص مدارات الزوج للزوجة، ومدارات الزوجة لزوجها، ومدارات الأولاد لأبنائهم. أما مدارات الأعداء فكذلك واجب للعذر، مثل ما تفضلنا وذكرنا منذ قليل. ولهذا كان من وصايا لقمان لابنه يقول: يا بني، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين، ولينظر هل تطفئ أحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. كلمة جميلة جدا حقيقة في التعامل مع الأعداء. ولهذا قال الشاعر: وإذا عجزت عن العدو فداره، وامزح له إن المزاح وفاق، فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق. فنقول إذن هذا منهج لابد أن نتعلمه، وهو خلق المدارات من بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك المدارات من فوائدها أنها دليل كمال العقل وحسن الخلق ومتانة الدين، بحيث أن الإنسان ما يكون متهور ولا يكون الإنسان قليل خبرة في الدنيا، لأن الذي يداري معناته هو مستشار وخبير. من فوائد المدارات كذلك، المدارات تكون في الأمور الدنيوية فقط، وتحرم إذا كانت في أمور الدين، لأنه إذا كانت في أمور الدين ماذا نسميها؟ المداهنة. يعني مثلا انعزمت على العشاء في مطعم وصديقك يشرب خمر، وراح حط قلاص الخمر على الطاولة، وانت تقول: والله احنا سمعنا برنامج حق ابو محمد يتكلم عن المدارات، وهذه من المدارات، ما في مانع اني اقعد معاه على الطاولة وهو يشرب الخمر، فانا اداريه من اجل كسب محبته وكسب وده. لا، هذه ما تسمى مدارات، هذه تسمى مداهنة. ومثل ما قلنا هناك فرق بين المدارات والمداهنة. ولذلك لو كانت الزوجة مثلا زوجها مرتكب كبائر، تقول: والله أنا أداري، ليش أداري؟ حتى أحفظ وده. لا، نقول هذا المثال كذلك ما هو صحيح. أنت هنا ينبغي أن تنصحين وترشدين، لكن بذكاء وبحكمة، بما لا يترتب عليه مفسدة في علاقتكم الزوجية. عموما الموازنات في هذه المواضيع ما في شك أنها هي موازنات حقيقة صعبة، لكن تحتاج إلى ناس حكماء إذا كان الإنسان ما هو حكيم أو ما عنده خبرة ممكن يستشير أهل الاختصاص فيرشدون على المداراة. حفصة تردد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا حقيقة من شدة حفصة رضي الله عنها وطبيعة شخصيتها، فقد كانت تردد النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحه فيقول: أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. ماذا قالت حفصة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الجملة؟ قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. يعني هني حفصة رضي الله عنها تردد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة من الصحابة، فهنا قالت حفصة: بلى يا رسول الله، لأن الله يقول وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها وقال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طبعا نلاحظ من هذا الحوار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب على حفصة، على الرغم من أنها قاعد تردد في قضية تشريعية وقضية دينية وقضية ربانية، ومع هذا رضي الله عنها في هذه الشدة وبهذه القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستوعبها ويستوعب شدتها ويستوعب قوتها ويحتوي هذه الشدة ويداريها ويعلمها ويرشدها وينصحها، ولم يغضب عليه الصلاة والسلام. لو انتقلنا في زماننا اليوم، الزوج قاعد يتكلم مع زوجته ويقول كلمة معينة فتردد، يمكن يقلب الدنيا عليها، وخصوصا إذا كان هذا الرجل يفهم القوامة فهم خاطئ، ويفهم قضية القوامة أن الذكر أو الرجل ينبغي أن لا يناقش ولا يرادد، وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوا إلى الإسلام. ولهذا هناك موقف بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزوجته في يوم من الأيام. عمر رضي الله عنه كان يتحاور مع زوجته فذكر أمر فرادت زوجته وراجعته في الموضوع، فهنا استغرب عمر رضي الله عنه وغضب غضب شديد وقال لزوجته، قال: كيف تراجعيني وكيف تراددني؟ فقالت زوجة عمر: تريدني ألا أراجعك وابنتك حفصة تراجع محمد صلى الله عليه وسلم وتراددوا؟ طبعا عمر رضي الله عنه نزلت عليه هذه الجملة مثل الصاعقة، فقال لزوجته: أو حقا ما تقول؟ قالت: نعم، فإن حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عمر لم يتمالك الموقف، على طول أخذ ملابسه ورماها على كتفه وخرج من بيته متجه إلى حفصة رضي الله عنها، فقال لها: يا حفصة، أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسم قضية وقال نعم، هل تراجعين وترادديننا؟ وإذا حسم قضية وقال لا، هل تراجعين وترادديننا؟ فقالت حفصة لعمر: نعم. هنا طبعا عمر رضي الله عنه غضب غضب شديد وقال لها: إياك أن تراجعي نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم أوصاها بوصايا. فنقول إذن المراجعة والمرادة ما بين الزوج والزوجة قد يكون مستهجن في السابق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا هذا المنهج من فقه التعامل مع المرأة وفقه التعامل مع الرجل. لو الزوجة رادتت يعرف الزوج كيف يتعامل معها. ولذلك عمر رضي الله عنه كانت من وصايا لحفصة أنها لا تزاحم الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا في موقف المواقف حقيقة طريفة جدا، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف، فكلف عائشة وحفصة رضي الله عنهم أنهم يعملوا له طعام، يعني يعملوا له طعام للضيوف، ويقدر الله عز وجل أن حفصة تنتهي من الوجبة قبل عائشة، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم الوجبة والطبخة. هنا لما علمت عائشة رضي الله عنها غارت من حفصة وغضبت على هذا التصرف، فأخذت القصعة الصحن وكسرته. طبعا كسرته وين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع ضيوفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الموقف واحدة من زوجاته تكسر لماعين قدام الضيوف، يعني حقيقة لو في رجل اليوم في زماننا وزوجته تغضب عليه وتكسر الصحون قدام الضيوف، شنو موقفه؟ قولوا لي، أنا أكلمك أنت يا زوج، لو أنت عندك ضيوف وقلت حق زوجتك يلا عملي لي الطبخة الفلانية وغضبت زوجتك ذاك اليوم عليك وطلعت وكسرت المعين، شو تسوي؟ إيش رأيك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا المدارات كخلق مع زوجاته قام عليه الصلاة والسلام أمام الضيوف وبدأ يلتقط الطعام من الأرض ويلتقط الصحن المكسور ثم يجمع الطعام ويأكل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فنقول إذن مثل هذه المواقف قد تحصل ما بين الضرائر أو ما بين الزوج والزوجة. ولذلك حفصة رضي الله عنها يعني كانت لها شرف، وهذا الشرف شرفت به من دون باقي النساء، وهي أنها حارست كتاب الله عز وجل، لأنه القرآن أين وضع؟ عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه، فهي كانت حارس لكتاب الله عز وجل. وتعرفون أن أمة وحضارة حرست أعظم كتاب وأفضل كتاب وأثمن كتاب وأغلى كتاب غير الحضارة الإسلامية؟ أنا ما أعرف، بل بالعكس كان في الغرب إهانة للمرأة وكانت المرأة تحرم من التعليم، لكن في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وأعظم كتاب وهو كلام الله تحرسه امرأة وتحفظه امرأة. وما في شك أنه هذا شرف عظيم لتلك المرأة وهي حفصة رضي الله عنها. حفصة رضي الله عنها توفيت في سنة 45 هجرية في المدينة، وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة وقتها، وحمل سريرها بعض الطريق، ثم حمله أبو هريرة رضي الله عنه إلى قبرها، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم اللي هو أخوانها أبناء عمر رضي الله عنه، وكذلك سالم وعبد الرحمن وحمزة أبناء عبد الله بن عمر، وكانت قد بلغت من العمر 60 لما توفيت، وأوصت إلى عبد الله أخيها بما أوصى إليه عمر، وهو أن تتصدق بمال أوقفته كله. ثم بعد ذلك نقول آخر معلومة عن حفصة رضي الله عنها، بأنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديث. فإذن الذي يتوقف ويتأمل في بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنها منهج اجتماعي وتربوي لكل زوجة ولكل زوج ولكل ابن وبنت، كيف أنهم يؤسسون علاقاتهم الاجتماعية ويكسبون الأصدقاء والأصحاب من خلال خلق المدارات. مجلة خاصة للمطلقين. أنا أعرف حقيقة مجلتين في العالم متخصصة للمطلقين والمطلقات. المجلة الأولى صدرت في كندا وعليها رئيس التحرير هي امرأة اسمها ديانا شفرد، وهذه المجلة تدعو دائما بالزواج الثاني، سواء كان المطلق امرأة أو رجل، فهي تعالج مشاكلهم ونفسياتهم ومعاناتهم من خلال هذه المجلة. وأما المجلة الثانية فتأسست في بريطانيا وهي حديثة جدا حقيقة في هذا الموضوع. أنا كان عندي فكرة تأسيس مجلة للمطلقين والمطلقات، وما أخفيكم يعني بعد بفضل الله نجاح مجلة الفرحة ومجلة ولدي فكرت في تأسيس هذه المجلة، لأنه نسبة الطلاق عندنا في الخليج وفي الوطن العربي وعموما بين المسلمين بدأت حقيقة تتزايد. يعني إحنا في الخليج في كل 3 ساعات تقريبا عندنا طلقة في كل دولة، سواء في السعودية أو في الكويت أو بحرين أو قطر أو الإمارات أو عمان، تتراوح طبعا في بعض الدول كل 2.5 ساعات طلقة، في بعض الدول كل 2:45 طلقة، وفي بعض الدول كل 3 ساعات طلقة. لكن هذا يعني أن فقه الطلاق واستخدام هذا السلاح قاعد يستخدم بطريقة غير صحيحة، لأن ما يعقل كل 3 ساعات طلقة وكل أنواع الطلاق مشروع، لا أعتقد. ولذلك اللي فيكم يعمل ويرى مشاكل الناس من خلال حقيقة يعني المحاكم والمخافر، واللي يدخل داخل بيوت الناس ويشوف الواقع الاجتماعي اللي قاعد نعيشه يرى في ذلك العجب. ولذلك المتأمل لأحكام الشريعة الإسلامية يرى أن الأوقات التي يحرم فيها الطلاق تمثل تقريبا 90% من أيام السنة، ولعل بعضكم يستغرب من هذه المعلومة، خلوني أشرح هذه المعلومة بشيء من التفصيل. أولا، الطلاق ما هو عبث وله لعب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة كان طلاق مشروع وعن مواقف معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في شك أنه درس هذا المشروع، لكن بعد ذلك رجع لحفصة بعد ما تأمل وبعد ما جاء التوجيه الرباني من خلال جبريل لما قال له ارجع إليها فإنها زوجتك بالجنة وإنها صوامة وقوامة. ولكن الله عز وجل الذي فينا يتأمل سورة الطلاق يجد أن الله عز وجل يقول تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن الذي يطلق فيكون قد تعدى حدود الله لو لم يكن هذا الطلاق مشروع وفي الوقت المناسب. والذي يتأمل حالات المرأة وأوقات المرأة يجد إما تكون المرأة في حالة من حالات الدورة الشهرية أو في حالة نفساء أو حامل، يعني طوال أيام السنة. أنا مرة حقيقة مسكت ورقة وقلم وقعدت أحسب كم يوم في السنة تكون المرأة فيها عليها الدورة الشهرية، وبين سنة وسنة كم مرة تكون حامل وكم مرة تكون نفساء. ثم في معلومة مهمة، أن الطلاق السني يكون في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى أن المرأة إذا اغتسلت الآن من الدورة الشهرية وأصبحت الآن طاهرة، هنا يستطيع الرجل أن يطلق في هذه اللحظة. أما أنها إذا اغتسلت ثم جامعها بالتالي ما يستطيع أن يطلق بعد الجماع، لازم ينتظر الدورة القادمة ثم الطهر وبعد ذلك يطلق. فلو فينا واحد فيكم الآن أو واحدة مسكت ورقة وقلم وقعدت تحسب ما هي الأوقات اللي ما يجوز للرجل أن يطلق زوجته فيها، سواء حامل أو نفساء أو عليها الدورة الشهرية أو في طهر لم يجامعها فيه، في هذه الأربعة معايير سيجد أن من 365 يوم في السنة، تعرفون كم يوم يسمح للزوج بالطلاق؟ ما يتجاوز 40 يوم لو الإنسان حسبها صح. إذا معنى هذا أن أوقات الطلاق في السنة 10% فقط، والأوقات اللي يحرم فيها الطلاق في السنة 90% فقط. لو أزواجنا وزوجاتنا عارفين هذه الحسبة وعرفوا هذا الفقه، ما في شك أن هذا سيؤثر على العلاقة الزوجية. وكان حقيقة ما احتجنا إلى معاهد ومراكز ومجلات تخصصية تعين المطلق والمطلقة بعد حصول الطلاق في كيفية التعامل مع ذواتهم أو مع المجتمع. ولذلك أنا مرة عجبني حقيقة ما نشر في مجلة الفرحة وكذلك ولدي من 10 أفكار تزيد من أصدقاء المطلق والمطلقة، وهذه دراسة قيمة جدا، لأن الإنسان بعد الطلاق يشعر بالوحدة ويشعر بالانطوائية، خصوصا بعد الطلاق مباشرة، لأن الطلاق عبارة عن صدمة. فالإنسان يقعد يفكر يقول أنا كل هالعمر اللي بنيته وكل هالأيام اللي صرفتها وكل هالجهد اللي عطيته راح بلمحة بصر، خسرت كل شيء. فما في شك أنه هذه النفسية يعني تعيقه وتؤثر عليه، وهذه النفسية تحتاج إلى صداقات وإلى بداية حياة جديدة حتى ينطلق الإنسان. ولذلك من هذه الأفكار اللي ممكن أن تزيد من أصدقاء المطلق والمطلقة، أولاً أنه لابد لهذا الإنسان أن ينضم في صحبة مباشرة بعد صدمة الطلاق، وهذه الصحبة تكون صادقة وصالحة، ويقوم معها بعمل برامج كثيرة من طلعة وخرجة ودخلة وسفرة، وبالتالي يحاول أنه ينضم إلى هذه الصحبة حتى يحقق ذاته من خلالهم. فنقول إذن هذه أفكار كثيرة ممكن أن تعين المطلق والمطلقة على إعادة صحتهم النفسية، لكن نقف مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة في موضوع الطلاق، وأن بالفعل الذي يستطيع أن يحافظ على هذا الود ولا يكسر حياة الزوجية بالطلاق هو خلق المداراة. أبناء المطلقين أكثر عرضة للاغتصاب. هذه دراسة قامت فيها جامعة كولون في ألمانيا على 1000 فتاة وشاب من أبناء المطلقين في ألمانيا، وتبين أن أبناء المطلقين هم أكثر الأبناء عرضة للاغتصاب، وخاصة من زوج الأم. طبعا هذه الدراسة كلها يعني تتكلم عن نفسية أبناء المطلقين. ولذلك ليش احنا قلنا يا أخوان ويا أخوات، الإنسان يتريث ويعرف أن 10% من أيام السنة يمكن أن يطلق فيها، وبالتالي لو فكر وتدبر لما طلق. وهناك 1000 طريقة وطريقة لعلاج مشاكلنا الزوجية، وخاصة إذا كان الزوج أو الزوجة يمتلكون خلق المدارات. ولذلك إحدى الكنائس الكاثوليكية في إيرلندا، وهذا خبر نشرته مجلة الإندبندنت، تقول أن القسيس هناك في الكنيسة منع المعلمين والمدرسين في المدارس أنهم يستخدمون كلمة الأب والأم أثناء التربية والتعليم والتدريس. تعرفون ليش؟ لأنه أغلب الأبناء اللي يدرسون في المدارس، هذا الكلام وين فيه؟ في إيرلندا، أبناء مطلقين ومطلقات. وإنما هذا القسيس أمر المعلمين والمعلمات أنهم يستخدمون كلمة الراشدين في بيوتكم بدل كلمة أب وأم، لأنه أغلب الأبناء ما يسكنون مع آباء وأمهات، إما مع الأم فقط أو مع الأب فقط، أو إنهم تلقاهم يعني لا مع أم ولا مع أب، أبناء لقطاء. فنقول إذن مثل هذا الواقع المرير الغربي اللي يعيش فيه الغرب، يعني نسبة الطلاق في أمريكا مثلا توصل إلى 60%، في فلوريدا 75%، بينما إحنا عندنا في الدول الخليج مثلا تتراوح ما بين 22% إلى 33%، في الدول العربية بعضها 34% وبعضها 42%. فنقول إذن لا شك أن الطلاق أزمة، والطلاق مشكلة ومشكلة كبيرة، لكن لما نتعامل مع هذا الموضوع بأخلاقيات سلفنا الصالح، يعني أحد العلماء مرة من الصالحين أراد أن يطلق زوجته، فسألوه قالوا له ما الذي يسوءك منها؟ قال العاقل لا يهتك ستر زوجته. فلما طلقها عاد الناس يسألونه، قالوا لها طيب الحين طلقتها وخلاص، يلا قول لنا ما هو أسباب الطلاق؟ فقال ما لي وللكلام فيما صارت عني أجنبية. حقيقة هذه أخلاق راقية جدا في التعامل مع المشاكل الزوجية أو المشاكل الاجتماعية أو العائلية. ولذلك نحب أن نؤكد ونقول أن المدارات إذن هو خلق كفيل بأن يعالج كثير من مشاكلنا الأسرية. ولذلك قال الحسن رضي الله عنه حسن السؤال نصف العلم، ومدارات الناس نصف العقل، والقصد في المعيشة نصف المؤونة. فنقول إذن مثل هذه الكلمات هي عبارة عن منهج لنا. ولهذا لو لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل زوجاته، فرق في المعاملة مع كل زوجة على حسب عمرها ونضجها واهتماماتها وهواياتها وما تحب وما تكره وبيئتها وتربيتها. وهذا دليل على المدارات. فعلى سبيل المثال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح للصغار بما لا يسمح به للكبار. فمثلا لما تزوج عائشة رضي الله عنها كانت تلعب مع بنيات لها، فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لظروفها وبيئتها. حتى من القصص الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك أو خيبر هبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعب لعائشة رضي الله عنها كنا معها في البيت، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا عائشة؟ قالت عائشة بناتي. ورأى عليه الصلاة والسلام بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني فرس لعبة ولها جناحين، فقال وما هذا الذي أرى وسطهن يا عائشة؟ قالت فرس. قال عليه السلام وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا لها أجنحة؟ تقول عائشة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا طريقة الحوار مع عائشة، شوفوا النكتة، شوفوا الضحكة، قاعد يتكلم معها عن الدمى والألعاب الموجودة عندها. بينما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتسامح مع البدوي الجلف الغليظ بطبعه بما لا يتسامح مع الإنسان الحضري المدني. وكلنا نعرف قصة ذلك الرجل الذي مسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم النجراني وشده وقال ما عدلت يا محمد، ومع هذا ابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من الغنائم. فنقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم خلق المدارات هو منهج يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء بطريقة لا يعامل بها الرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير. ويتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث العهد بالإسلام بغير معاملة قديم الإسلام. وكلنا نعرف قصة الرجل اللي من أهل نجد ثائر الرأس اللي سمعوا الصحابة صوته وقوته وهو داخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال عليه السلام: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله: وصيام رمضان. فقال هذا الرجل: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامله، هذا نوع من أنواع المدارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع حديث الإسلام تعامل يختلف عن إنسان قديم في الإسلام. لو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أكابر الصحابة قال هذا الكلام لما وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتعامل مع حسن النية بغير معاملة سيء النية. وقصة أسامة بن زيد لما قتل رجل من الكفار، لما رفع السيف فقال الكافر: لا إله إلا الله. هنا لم يتوقف أسامة وقتل هذا الرجل، ثم قيل له: أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام: فتمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ليكون إسلامه كفارة له. فإذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري هذه الظروف وهذه البيئات ويتعامل مع كل شخص على حسب مستواه وفكره. وأخيرا قال عليه الصلاة والسلام: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. فيعامل النبي صلى الله عليه وسلم الكرام أصحاب الشخصية المرموقة يختلف عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للبسطاء من الناس. فالمدارات إخوتي وأخواتي خلق عظيم نتمنى أن يكون في بيوتنا، ونتمنى أن نربي في أبنائنا حتى يكونوا بالفعل متميزين وناجحين. وكل ذلك نتعلمه من بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
عليك يا رسول سلام.